بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وتصح موقوفة على الإجازة وتكره من فقير وارثه محتاج، فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول، وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا، وتصح لعبد بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه وبحمل تحقق وجوده، لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل ونحوهما، وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه، وما حدث بعد الوصية يدخل فيها، وتبطل بتلف معين وصي به، وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة، وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل مال أقلهم، وبسهم من ماله له سدس، وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء. فصل: ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا، ومن كافر إلى مسلم وعدل في دينه، ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله، ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها ومع عدمها منه، ويرجع عليه وعلى من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال الكلام في الوصايا، وتقدم الكلام على أول الكتاب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإياه، وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء، وتصح موقوفة على الإجازة. تحرم الوصية بأكثر من الثلث أو لوارث على التفصيل الذي مر بنا في الدرس الماضي. قال: إلا لكنها تصح موقوفة على الإجازة، فما زاد على الثلث وما كان لوارث كالهبة يصح، لكنه موقوف على الورثة، فالحق للورثة، فإن أجازوا الوصية صحت، وإن لم يجيزوها فلا تصح. تقدم الكلام على هذه المسألة في الباب الذي قبله. قال: وتكره من فقير وارثه محتاج. هذه قيود. يقول: وتكره أي الوصية من فقير، تكره وصية الفقير. الغني تستحب كما تقدم، إلا إذا كانت بأكثر من الثلث أو لوارث فتحرم من فقير. والفقر في كل زمان ومكان بحسبه، فيختلف الزمان ويختلف أيضا المكان. فمثلا شخص في بعض الأماكن إذا كان عنده 10,000 فقير، لكنه في مكان آخر إذا كان عنده 10,000 عده غنيا. الشرط الأول كراهة الوصي أن يكون فقير، الثاني وارثه محتاج، له ورثة وهؤلاء الورثة محتاجون. ما الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم فيما مر بنا في حديث سعد في الصحيحين: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالورثة أولى بالوصية من الأجنبي. أيضا سأل رجل عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: أريد أن أوصي. قالت: كم مالك؟ قال: 3,000. قالت: كم عيالك؟ قال: 4. قالت: إن الله يقول: إن ترك خيرا وإنه لشيء يسير فاتركه لعيالك أفضل. والأثر عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها أمرت من استشارها بألا يوصي وأن يترك المال لورثته لأنه مال قليل. وحينما قال: وتكره من فقير وارثه محتاج، إذا كان غني كما مر لا تكره، إذا كان وارثه غير محتاج فلا تكره، كأن يكون الورث أغنياء والمورث فقيرا.
كذلك لا تكره إذا كان ليس له وارث كما مر بنا. مر بنا إذا لم يكن له وارث يجوز له أن يوصي بالمال كله، فكذلك إذا أوصى وكان فقيرا ببعض المال لا يكره، لأن الكراهة لأجل الورثة وهذا لا وارث له. فعلى هذا ذكرت في الدرس الماضي أن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، تكون مسنونة لمن ترك مالا كثيرا عرفا كما تقدم، تكون محرمة إذا كانت الوصية لوارث أو بأكثر من الثلث، تكون مكروهة إذا كان فقيرا، تكون مباحة إذا أوصى بأكثر من الثلث إذا لم يكن له وارثا، وكذلك إذا كان ورث أحد الزوجين له أن يوصي بأكثر من الثلث. هل تكون الوصية واجبة؟ محل خلاف بين العلم. ربنا تبارك وتعالى يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ثم بعد ذلك نزل قول ربنا تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم الآية، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا وصية لوارث. فهل الآية منسوخة؟ جمهور العلم يرون أن الآية منسوخة. ما الذي نسخها؟ آية المواريث. وبعض أهل العلم يقول: نسخ الوارث وغير الوارث ليس بمنسوخ، فإذا كان له قريب لا يرث كأن يكون أبواه أو أحدهما كتابيا، فالوصية في مثل هذه الحال تكون واجبة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: كتب عليكم، والأصل في الكتابة هي الوجوب، قال حقا والحق هو الواجب، وقال على المتقين، يدل على أن عدم الوصية ليست من أفعال المتقين. وليظل والله أعلم أن هذا القول أقوى، فتحمل آية يوصيكم الله في أولادكم على الوارثين، أما غير الوارث فتبقى الوصية لهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، هذا ليس بوارث، تبقى الآية ليست منسوخة، إنما هي مخصوصة بآية المواريث، ومن لا يرث يبقى داخل في عموم الأمر بالآية والله أعلم. على هذا القول تكون الوصية واجبة، وعلى القول بأنها منسوخة تكون الوصية مستحبة على رأي جمهور أهل العلم، تكون واجبة أيضا في الحقوق الواجبة على الشخص التي لم تثبت ببينة فيجب أن يوصي بها، أما إذا كانت ثابتة ببينة فالوصية بها على سبيل الاستحباب. قال: فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العوض. يقول: أوصى بعدة وصايا، الأمر لا يخلو من حالين: أن يفي الثلث بحيث تكون هذه الوصايا بمقدار الثلث أو أقل، هنا يعطى كل من أوصي له. الحالة الثانية: ألا تفي، بمعنى تكون الوصايا أكثر من الثلث والورثة لا يجيزونها، فما الحكم؟ يقول: نعطيه أحكام العول. العول كما سيمر بنا إن شاء الله زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. فمثلا امرأة توفيت عن أختي شقيقتين وعن زوج وعن أخ لأم، أصل المسألة من ستة، للأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، وللزوج النصف ثلاثة، وللأخ لأم السدس واحد، أصل المسألة ستة لكن عالت إلى كم؟ إلى ثمانية، فنعطي الأختين أربعة من ثمانية، فنعطيهن حقيقة النصف ولا نعطيهن الثلثين، الزوج نعطيه ثلاثة من ثمانية فنعطيه أقل من نصف، نعطيه ثلاثة أثمان. كذلك لو أوصى لأناس، أوصى مثلا بالثلثين وبالنصف وبالسدس ولم يجزها الورثة، نعمل كما عملنا في مسألة الأول. أو لو كان عنده 18,000، كم الثلث؟ 6,000، نجعل نفس المسألة. أوصى لشخص 4000، وأوصى لشخص آخر 3000، وأوصى لشخص آخر 1000، كم أصبحت؟ 8000، والثلث 6000، والورثة لم يجز الوصية. ننظر النسبة، هذا معنى قوله بحصتين تحاصوا فيه. ننظر النسبة، ما الفرق بين 8000 و6000؟ كم الفرق بينهما؟ 2000. نسبة 2000 للثمانية كم؟ الربع. إذن كل واحد نبخس من وصيته الربع، فمن له 4000 أوصله 4000، كم سنعطيه؟ 3، سنأخذ الربع. 4000، الربع كم؟ الربع 1000، نعطي 3000. من أوصى له 3000 كم سنعطيه؟ سنأخذ الربع. كم سنعطيه؟ 2250، ليس كذلك؟ عندنا 3000، كل 1000 سنأخذ منه 250، إذن سنعطيه كم؟ 2250. من أوصى له 1000 سنأخذ منه كم؟ الربع، سنعطي 750. 3000 و2250 و750 كم؟ هذه 6000. هذا معنى قوله تحاصوا فيه كمسائل العول. قال وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقة. قبل تنفيذ الوصايا وقبل قسمة التركة على الورثة يقول تخرج الواجبات سواء كانت حقا للخالق أو حقا للمخلوق. قال دين، إذا كان عليه دين قبل أن تقسم التركة يقضى الدين، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، فالدين مقدم على الإرث. وحج هذا دين للخالق، فينظر كم يحج عنه فنخرج مبلغ من المال لأجل الحج، ثم يتقاسم الورثة ومن موصي لهم بقية التركة. وكذلك الزكاة، لو نفترض أنه لم يؤدي الزكاة ننظر كم الزكاة الواجبة عليه فنخرجها من أصل التركة، وما بقي يقسم بين الورثة والوصايا. قال من رأس المال، من رأس المال قبل الوصايا وقبل الإرث. قال مطلقا، يعني أوصى به أو لم يوصي، هذا معنى قوله مطلقا. فالواجبات للخالق أو المخلوق مقدمة على التبرعات، لأن الوصية والإرث الأصل داخل في الجملة في باب التبرعات. قال وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه. وتصح الوصية لعبده، هنا قال لعبده تخرج عبد غيره، قال بمشاع كالثلث الربع أكثر أقل كثلث، ويعتق منه بقدره. إذا أوصى له مثلا بثلث ماله بربع ماله لعبده وهذا مشاع، يقول يعتق منه بقدره. الأمر لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون ما أوصى له أكثر من قيمة العبد فيعتق العبد، ثم بعد ذلك الباقي يرجع للعبد لأنه أصبح حرا. أما إذا كان الوصية بقدر قيمة العبد فيعتق العبد ولا يأخذ شيئا. إذا كانت الوصية أقل من قيمة العبد، أوصى له بالثلث ثم تبين أن الثلث 10 وقيمة العبد 20، يعتق نصف العبد ويبقى النصف رقيقا. قال فإن فضل شيء أي من الوصية أخذه العبد لأنه أصبح حرا. وحينما قال لعبده يخرج عبد غيره، لماذا؟ لأن العبد لا يملك. لحديث ابن عمر في الصحيحين أيما رجل باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، فالعبد لا يملك.
وحينما قال بمشاء، لو كان بمعين،
لو قال أوصيت له بهذه السيارة بهذا البيت، لا تصح. لماذا؟ يقول المعين يعود على الورثة، فالعبد أصل لا يملك، فتكون هي الوصية للوارث. هذا تفريق بين المشاع وغير المشاع. قد يقول قال ما الفرق بين المشاع؟ التفريق يقول المشاع يدخل فيه العبد لأنه من المال، فكأنه أوصى بعتق العبد أو أوصى بعتق جزء من العبد، بخلاف المعين لا يدخل فيه العبد. هذا وجه تفريقهم بين إذا أوصى بمشاع تصح الوصية للعبد لأنه كان أوصى بعتقه، وإذا أوصى بمعين لا يصح لأن العبد لا يملك، فتكون الوصية للورثة. قال وبحمل تحقق وجوده لا لكنيسة، أي تصح الوصية بحمل، أي للحمل يصح أن يوصي للحمل. قال بشرط تحقق وجوده، لأن الحمل يرث. وحينما قال تحقق وجوده، لو قال لمن سيحمل لفلان يقول لا تصح، لأنه قد يوجد وقد لا يوجد. وحينما قال تحقق وجوده في زمان الأمر سهل، يمكن التحقق من وجود الحمل بعدات وسائل طبية. قال لا لكنيسة، يقول أي لا تصح لكنيسة الوصية، فلا يصح أن يوصي مثلا بمال لأجل ترميم الكنيسة أو لأجل خدمة الكنيسة أو لأجل بناء كنيسة. وبيت نار، معبد المجوس، الكنيسة معبد النصارى. قال وكتب التوراة، لو أوصى بطباعة كتب التوراة أو توزيع كتب التوراة يقول لا يصح. وكذلك الإنجيل ونحوها من الكتب سواء كانت سماوية أو غير سماوية. لماذا؟ لأن الكتب هذه منسوخة ولا يشتغل بها، هذا تعليلهم. أما بالنسبة للكنيسة وبيت النار فأيضا يحرم الإعانة لأنها عبادة لا تصح شرعا، فيحرم أن يعينهم عليها. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبعض هذه المسائل لا تخلو من خلاف أترك. قال وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه. الوصية قال تصح بالمجهول، فلو أوصى بشجرة من شجره هذه مجهولة، أو ببيت من بيوته لزيد، أو بسيارة من سياراته، أو بثلاجة من ثلاجاته، ما الحكم؟ يقول تصح بالمجهول. كيف العمل؟ إذا كان قال بسيارة من سياراته إما يقرع أو يعطى إحدى السيارات. أما لو قال مثلا بسيارة أو بشاة فيعطى ما تطلق عليه شاة مطلق عليه سيارة. قال ومعدوم، معدوم لم يوجد أصلا، يقول له مهر من أنثى هذه الفرس، يقول له حمل هذه النخلة، له ثمرة شجر البرتقال إذا أثمر، هذا معدوم. وبما لا يقدر على تسليمه، يوصي بسيارته المرصوبة أو يوصي بسيارته المسروقة أو بجمله الشارد. لماذا تجوز الوصية بالمجهول؟ يعللون أن الموصى له فيه شبهة من الورثة. وجه الشبهة أنه يأخذ المال مجانا غير مقابل، وكذلك الورثة يأخذون المال وسيرثون المال سواء كان معلوما أو مجهولا. وكذلك المعدوم، يقولون يجوز التعامل السلم في باب المال المعدوم، فكذلك في باب الوصية. وكذلك ينتقل ما لا يقدر على تسليمه للورثة، فكذلك تجوز الوصية. وكذلك يرون جواز الوصية بما لا يصح بيعه، يرون صحة الوصية بالكلب المادوم فيه بالدهن المتنجس بالسرجين النجس، وإن كانت هذه لا تباع وليست أموالا. نرجع إلى ما مر بنا في باب الهبة. في باب الهبة قال: وكل ما يصح بيعه. الهبة تصح بكل ما يصح بيعه، ما لا يصح بيعه لا تصح الهبة، فلا تصح هبة المجهول والمعدوم وما لا يقدر على تسليمه. في باب الوقف أيضا مر بنا قوله: وشروطه خمسة، كونه في عين معلومة يصح بيعها. إذن يشترط أيضا في الوقف أن يكون يصح البيع، على هذا المجهول والمعدوم وما لا يقدر على تسليمه لا يصح وقفه. أيضا هم يعللون في صحة الوصايا بالمجهول والمعدوم ونحوه، يعللون يقول: ليس عليه خسارة، فهو دائر بين الغنم وبين السلامة. فإذا كان هذا هو تعليلهم كذلك في باب الوقف، هو دائر بين الغنم وبين السلامة كما مر بنا وأشرت إلى ذلك. فلو أوقف معدوما أو مجهولا أو ما لا يقدر على تسليمه، فالموقوف عليهم إما غانمون وإما سالمون. وكذلك أيضا في باب الهبة، فلا يشترط فيها ما يشترط في البيع، هذا هو الصحيح. إذن الصحيح نقول أن الهبة والوقف فالوصايا في ما يصح وقفه وهبته حتى ولو كان لا يصح بيعه، لأنها من باب التبرعات، وباب التبرعات أوسع من باب المعاوضة. قال: وما حدث بعد الوصية يدخل فيها. ما حدث بعد الوصية يدخل فيها. أوصى بثلث ماله، حصل نتاج في هذا المال، هذا النتاج يدخل في الوصية ثلثه. لماذا؟ لأنه من ماله، ولا يملك الموصى له المال، وكذلك الوارث لا ينتقل له المال إلا بعد الوفاة. هذا معنى قوله: وما حدث بعد الوصية يدخل فيها، أي يدخل في الوصية، لكن لا يدخل كله، إنما يدخل الثلث فقط. قال: وتبطل بتلف معين وصي به. قل: إذا تلف المعين تبطل الوصية. أوصى بسيارته فسرقت السيارة، تبطل الوصية، لأن الأمر متعلق بهذه العين فتلفت. ولو لم تتلف، لو باعها قال: سيارتي لزيد، وصيا لزيد، ثم باع السيارة، مر بنا أنها لا تلزم إلا بعد الوفاة، فالأمر تعلق بالعين والعين تلفت. لكنه يقول: وتبطل بتلف معين. إذا لم تكن معينا، لو تلف بعض المال لا تبطل الوصية. لو أوصى مثلا بسدس ماله ثم تلف بعض المال، الوصية تبقى في السدس. وحينما قال: وتبطل بتلف معين، يقصد إذا تلف المعين. أما لو أتلفه متلف من الورثة أو من غير الورثة فلا تبطل، لأنه مضمون، فإذا كان مضمونا فتبقى الوصية. لكن لو لم يكن مضمونا، كأن تلف بيد أمين أو تلف بآفة سماوية، فلا يبطل أصل الوصية. قال: وإن أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة. له ابن وبنت، قال: أوصيت لزيد كنصيب بنتي فلانة. أصل المسألة من ثلاثة، لما يوصي بمثل نصيب البنت نجعل المسألة من أربعة، فالابن سيأخذ النصف، والبنت ستأخذ الربع، والموصى له سيأخذ الربع. لكن قول الشيخ: فله مثله مضموما إلى المسألة، ليس على إطلاقه. نرجع إلى مسألة لا تكون الوصية أكثر من الثلث. لو كان نفس المسألة، له ابن وبنت، قال: أوصيت لزيد بمثل ما لابني، ستكون المسألة من خمسة، الابن سيأخذ سهمين، وزيد سيأخذ سهمين، والبنت ستأخذ سهم. كم نصيب زيد؟ سهمان. السهمان أكثر من الثلث، فلا بد من إجازة الورثة أو تبطل فيما زاد على الثلث. قال وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل مال أقلهم. أوصى لزيد بمثل نصيب أحد الورثة، يقول لي هو الأقل، لماذا الأقل؟ لأنه هو المتيقن، وما زاد مشكوك فيه، والأصل يعطى اليقين، هذا حق ثبت له الأقل بيقين، وما زاد مشكوك فيه فالأصل عدم الإعطاء. على هذا نفس المسألة ذكرتها قبل قليل، أوصى بمثل أحد الورثة، قال أوصيت لزيد بنصيب كنصيب أحد ورثتي، نعطيه نصيب البنت. لو كان مع الابن والبنت زوجة، قال أوصيت لزيد بمثل نصيب أحد الورثة، نعطي لزيد مثل نصيب الزوجة لأنه هو الأقل. قال أو بسهم من ماله له سدس، يقول أوصيت لزيد بسهم من مالي، ولم يبين. المسألة الأولى مثل نصيب وارث معين، المسألة الثانية بمثل نصيب أحد ورثتي ولم يعين، هذه قال بسهم، أوصيت لزيد بسهم من مالي، يقولون له السدس. ما الدليل على أن نعطيه السدس؟ يذكرونهم عدة أدلة، منها روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلنا أوصى بالسهم فأعطاه السدس، والحديث لا يصح. يذكرون أن هذا إجماع للصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم أقف على هذه المسألة ودراسة الآثار. واللي ينسبون عن علي بن مسعود يقول ليس لهم مخالف فيكون إجماعا. أيضا يقول هذا هو المعروف من كلام العرب، فالعرب تطلق السهم وتريد به السدس، فإن كان ما ذكروا محفوظا فالأمر على ما ذكر. قال وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء، فقال أوصيت لزيد بشيء من مالي أو بحظ أو بجزء أو بنصيب أو بعطية، يقول يعطيه الوارث ما شاء، أي ما يصدق عليه الشيء والحظ والنصيب بحيث أن يكون يتمول. مثلا أوصى قال لزيد من الناس بحظ أو بشيء من مالي، هل يعطيه الوارث مثل ما الصحة هذه التي بنصف ريال، يعني أن يعطيه شيء مال معتبر، فلا بد أن يكون مالا متمولا ينتفع به الشخص. ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، أنه إذا أوصى بشيء أو حظ يعطيه الوارث ما شاء، لكن كما ذكرت لكم لابد أن يكون متمولا ينتفع به. قال الإيصاء، عقد هذا الفصل للكلام على الإيصاء، والمقصود بالإيصاء هو أن يقيم شخص مقامه يتصرف بعد وفاته، وهو الوصي، ناظر الوقف يكون في الحياة وفي الممات، الوصي يكون بعد الممات، الوكيل يكون في الحياة، هؤلاء الذين يقومون مقام غيرهم. قال ويصح الإيصاء أن يجعله وصيا مسلم، فلا يجعل كافر وصيا على المسلم لأنه من باب الولاية، وليجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. قال مكلف، وإذا قالوا مكلف يقصدون البالغ العاقل، لأن غير المكلف يجعل عليه وصي ولا يصح تصرفه ولا ضمن عليه في باب التصرفات. رشيد، الرشد المقصود به فيما يتعلق بالتصرف وليس في الدين، وإن كان العدالة سيشير إليها. فالشخص الذي لا يحسن التصرف في المال ليس له ولاية على ماله كما مر بنا، فمن باب أولى ألا يكون له ولاية على مال غيره. عدل، العدالة هي ترك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، هذا الأصل في العدالة. لماذا عدل؟ لأنه سيكون وكيلا فلا بد من العدالة. قال ولو ظاهرا، يعني ولو كنا لا نعلم الباطن، غالبا تكون العدالة الظاهر، هذا مما لا تكثر مخالطته ولا تعرف حاله، وهذا هو الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله، حسابهم على الله في الباطن، فنحن نعصم دماءهم وأموالهم بحسب الظاهر، بحسب ما أظهروا من الإسلام. وعلى هذا حينما يقولون لابد أن يكون عدلا، كثير من الأوصياء في زماننا قل لا يصح أن يكون أوصياء ولا يصح تصرفهم. فالرواية الثانية عند الحنابل أنه يصح الإيصاء لغير العدل، وإن كانوا يقولون يجعل معه القاضي أمينا، لكن لو أوصاه القاضي بأنه لا يتصرف تصرفا إلا بإذنه زالت الشبهة. قال ومن كافر إلى مسلم، تصح أن يوصي الكافر إلى المسلم لأن المسلم عدل بخلاف الكافر، والمسلم له ولاية على الكافر إذا كان ابنا أو زوجا، فكذلك يكون له ولاية على كافر آخر من باب الإيصاء. فلو أوصى كافر أن الوصي على أولاده فلان المسلم صحة الوصية. قال وعدل في دينه أي من الكفار، فالكفار أيضا يوصي بعضهم لبعض، يشترط هو في ذلك العدالة في دينه، فلا بد أن يكون الكافر عدلا في دينه لأن الكافر له ولاية على الكافر، فله ولاية أيضا على غيره بالوصية. قال ولا يصح، هذا شرط الإيصاء، إلا في معلوم لأنه من باب الوكالة، فالإيصاء في الحقيقة هو وكالة لأنه يأمره بالتصرف بعد الوفاة إما بإخراج وصية أو بقضاء حقوق أو بالعناية بأيتام أو برد مغصوب أو بغير ذلك، هذه وكالة فلا بد أن يعين على أي شيء الإيصاء. شرط ثاني قال يملك الموصي فعله، أيضا لا بد أن يكون الموصي يملك هذا الفعل في حياته، له ولاية على أولاده الصغار في حياته، له أن يوصي على أولاده، له ولاية على وقفه، له أن يوصي شخص بالنظر في وقفه بعد وفاته، يقضي الدين، له أن يوصي شخصا يقضي دينه بعد وفاته، له ولاية على زوجته، هل له أن يوصي شخصا على زوجته؟ لا، لأنه بعد وفاته انحل عقد الزوجية، فذلك المرأة بعد خروجها من العدة تزوج وليس هناك طلاق، إنما هو بمجرد الوفاة انحل بقي حق الزوج فيما يتعلق بالعدة والإحداث. ليس له ولاية على أولاده المكلفين في حياته، فليس له أن يوصي على أولاده المكلفين، ليس له الحق في البيع والشراء لأولاده المكلفين، فكذلك ليس له الحق أن يوصي شخصا أن يبيع التركة لأن بعد الوفاة انتقلت لأولاده المكلفين، فكما أنه في حياته ليس له أن يبيع ويشتري إلا بإذنهم فكذلك بعد وفاته. قال ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم حوز تركته، من مات من المسلمين بمحل لا حاكم فيه، يقصد هنا أي لا قاضي، لأن القاضي له ولاية والسلطان ولي من لا ولي له، ولا وصي إذا كان الشخص في بلد ليس فيه قاضي مسلم لكن له وصي، فالوصي مقدم أصلا على القاضي، لو وجد القاضي فالوصي مقدم سواء كان قريبا أو بعيد. قال فلي مسلم، حينما قال فلي هل الأمر على الجواز؟ لا، قد يكون الأمر على الوجوب لكن يكون من باب فروض الكفايات وليس من باب فروض الأعيان. فلي مسلم حوز تركته، أي يجب أن تحاز هذه التركة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال في حق المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، والإسلام أن تتركه لعدو، ولا شك أنه إذا أهدر ماله هذا داخل في باب الإسلام وداخل أيضا في باب عدم تمام الولاية. حوز تركته واجبة على الكفاية فتحفظ هذه التركة، وفعل الأصلح فيها من بائن وغيره، وهذه قاعدة، كل من تصرف لغيره يفعل الأصلح، بخلاف الشخص إذا تصرف لحظ نفسه يفعل ما يريد ولو كان ليس الأصلح، أما إذا تصرف لحظ غيره يجب عليه أن يفعل الأصلح، إذا لم يفعل الأصلح فعليه الضمان كما مر بنا. وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره، إذا كانت تحتاج إلى نفقة، تحتاج إلى عناية، فيرى أن الأصلح البيع يبيع، وإذا كانت لا تحتاج إلى ذلك، الأصلح هو الحفظ حتى يسلمها إلى الوارث. قال وتجهيزه منها، يجب عليه أن يجهز من هذه التركة، وهذا الأمر ليس خاصا بمن مات في بلسة حاك، تجهيز هو من أصل المال، لأنه من الواجبات كما مر بنا قبل قليل أن الزكاة والحج من أصل المال قبل الوصية وقبل الورثة، فكذلك ما يتعلق بتجهيزه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباس في قصة الذي وقصته ناقته، قال وكفنه في ثوبيه، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل لا عنده مال ليس عنده مال، لأن الكفن وما يتعلق بالتغسيل والدفن مقدم على الورثة والوصايا. ومع عدمها منه، يقول ومع عدمها إذا لم يوجد معه مال ليس هناك تركة، قال منه أي من المسلم، فتكون مؤونة التجهيز من فروض الكفاية على المسلمين الموجودين. قال ويرجع عليها أي يرجع على التركة وعلى من تلزمه نفقته، إذا لم يكن له تركة يرجع على من تلزمه نفقته، لأنه إذا كانت النفقة واجبة فمؤونة التجهيز والدفن أأكد من النفقة. قال إن نواه يرجع على التركة، وإن لم تكن تركة يرجع على من تلزم هذا الميت نفقته. قال بشرط إن نواه، وهذه قاعدة، كل من أدى حقا ليس واجبا عليه لغيره، إذا أدى حقا على غيره ليس واجبا عليه، إذا نوى ألا يرجع فكون هذا من باب التبرع، فإذا تبرع كما مر بنا ليس للرجوع في الهبة، وإذا كان في نيته الرجوع يرجع. يستثنى من ذلك إذا كان على سبب ولو لم ينوي الرجوع ليس له الرجوع، مثل المرأة أعطت زوجها مالا على سبب، كمثلا عدم الطلاق أو عدم الزواج عليها، أو شخص أعطى شخصا مالا لأجل أن يكف شره وليس من باب الهدية، فلم يحصل ما يريد منه فطلق الرجل مثلا أو الأذى استمر، فله الرجوع. قال إن نواه أو استأذن حاكما، إذا وجد حاكم فاستأذن في التجهيز فجهزه بعد إذن الحاكم، فالواجب ليس على المجهز إنما هو على بيت مال. على هذا ما مر بنا في قوله وتصح بمجهول ومعدوم وما لا يقدر على تسليمه، كما ذكرت أيضا تصح فيما لا يجوز بيعه مما يجوز الانتفاع به، على هذا يكون الضابط في الوصية كما مر بنا في باب الوقف، كما مر بنا أيضا في باب الهبة، فيقال كل ما جاز الانتفاع به جازت الوصية به، سواء كان مالا أو غير مال. أيضا ما يتعلق بقول الشيخ رحمه الله تعالى وتكره من فقير وارثه محتاج، من الخطأ الذي يقوم به البعض تعتقد أن الوصية مستحبة مطلقا، فالفقير تجده يوصي، يقول لا يستحب لك ذلك إلا إذا كان المال الذي سيبقى يغني الورثة أو كانوا أصلا أغنياء. وأيضا من الأشياء التي أرى أنها من باب الخطأ وتؤدي إلى العداوة والبغضاء الوقف على بعض الورثة، والعامة عندنا يسمونها وصية، فيوقف عقارا ويجعله للورثة أو يجعله المحتاج من الورثة، فيقع بينهم نزاع وشقاق وتقاطع، فمثل هذه الحالة يترك المال كله للورثة، وإن كان المال كثيرا أو كان الورثة غير محتاجين يجعله في جهة لا علاقة للورثة فيها، كان يجعله مثلا في أحد الجمعية الخيرية أو في باب من أبواب الخير المتعددة، لكن لا يجعله للورثة، لأن الواقع يدل على حصول النزاع، أو أحيانا تتعطل مصالحه يكون كل نصيب وارد من هذا الوقف قليل فلذلك يهمل هذا الوقف.